الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. هذا حديث عظيم وهو عمدة في هذا الباب، روته مغسلة الميتات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عطية الأنصارية. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فيه أن الرجل لا يغسل ابنته، ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا إذا كانت زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا إذا كان زوجها، وإلا فيغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء. واختلفوا إذا لم يوجد رجل ليغسل الرجل، أو إذا لم توجد امرأة لتغسل المرأة، فما الحل؟ فقال بعضهم: ييمم، وقال بعضهم: يصب عليه الماء صبا، ولا بأس بذلك. وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ابنته حين توفيت، وذلك أنه جعل صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل ويحث عليه، وهكذا حين سمح لعثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر من أجل تمريض ابنته زينب، ابنته رقية. وزينب هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت لها بنت، ولكن لعلها توفيت قبلها أو بعدها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رقيقة بنت أبي العاص أو أميمة بنت أبي العاص، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي محمولة عليه، فإذا ركع وضعها. وكان زوجها أبو الربيع بن أبي العاص أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال: اغسلنها ثلاثا. وفيه أن أقل الغسلات ثلاث، ويكن وترا أو خمسا، الزيادة للحاجة، ويكن وترا، ويأتي في الرواية الأخرى أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أي إذا رأيتن الميتة تحتاج إلى غسل وتحتاج إلى مزيد نظافة. بماء وسدر، أي يكون الماء مختلط بالسدر، وذلك لأن السدر يلين الجسم والماء ينظف الجسم. وفيه أن الماء المخلوط بغيره ليس بنجس إذا كان ما خلط به طاهرا. وفيه جواز قطع السدر للحاجة، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الشك من الراوي، والمعنى اجعلنا في آخر غسل كافور، وهو نوع من الطيب يطيب به الأموات. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى أنها تنبعث منه ريح طيبة، والفائدة الثانية أنه يؤدي إلى عدم يبوسة الجسم، ويستثنى من وضع الكافور المحرم، فإنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تمسوه طيبا، فإذا فرغتن فأذنني، أي أخبرنني. فالإذن يأتي بمعنى الإخبار. وأذن مؤذن بينهم: أيتها العير إنكم لسارقون. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى إخبارهن له. قال: فلما فرغنا أذناه، فيه امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى ذلك، فأعطانا حقوه، أي الإزار الذي على الحقو. وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به خلافا لما ذهب إليه ابن الملقن وغيره من الشراح على جواز التبرك بالصالحين. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يتبركوا به وبعرقه وشعره، ولم يأذن في غيره بذلك، وإذنه لهم بلسان الحال لا المقال. والصحابة رضي الله عليهم لم يفعلوا هذا التبرك مع أنهم صالحون. فقال: أشعرنها إياها. معنى الإشعار هنا أن يجعل مما يلي الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار شعار والناس دثار. فالشعار هنا مثل هذه الفنائل التي تلبس الداخلية، والدثار هو اللباس الذي يكون من الخارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن هذا الحق وأمرهن أن يكفنها فيه. وفيه جواز كفن المرأة في ثوب الرجل، قال: تعني إزاره، والإزار شبيه الرداء، إلا أن الإزار يكون من أسفل الجسم، يغطي الجسم الأسفل، والرداء يغطي الجسم الأعلى. وفي رواية: أو سبعة. وهذا ليس على التأبيد، ولكن تغسل ثلاثا، فإن احتاجت إلى ذلك زيد، وتكون الزيادة وترا. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيه استحباب البدء باليمين في الغسل والوضوء وغيره. وميامنها الشق الأيمن، فيبدأنا فيه بغسل الرأس، ثم غسل الوجه، غسل اليدين، وغسل الرجلين، وغسل الشق الأيمن. وفيه أنه يبدأ بمواضع الوضوء، فتوضأ المرأة والرجل، يوضأ الميت، ولا يلزم أن يصب في فمه الماء أو في أنفه، لأن ذلك سيؤدي إلى نزوله إلى البطن، وربما أخرج ما فيه من أذى. وإنما ينظفه بخرقة، ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يغسل رجليه. ولم يذكر مسح الرأس، فإما أن يمسح بعموم الأدلة، وإما أن يكتفى بغسله بالماء. ولو غسل على غير هذا الوجه أجزاءه، لكن السنة أن يبدأ بالأيامن ومواضع الوضوء. قال: وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون فيه ظفر الشعر للمرأة الميتة حتى لا يتناثر على وجهها بل يظفر ويجعل في خلفه خلف الرأس كما جاء في بعض الروايات، فألقيناها خلفه. وفيه أن غسل الميت واجب الكفائي، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وفيه التخصص في مثل هذا الحال، هذا لحفر القبور وهذا للغسل ونحو ذلك. وفيه تطيب المسلم، حتى يكون طيبا حيا وميتا. وإذا غسل الإنسان الميت لا يجوز له أن يمس فرجه، فينبغي أن يأخذ خرقة ويغسل بها فرجه، ولا يجوز له أيضا أن ينظر إلى فرجه. ولا يبالغ في عصر بطنه، وإنما يرفعه قليلا ثم يحرك قليلا، فإن كان من أذى قد تجهز للخروج خرج. وإن خرج أذى بعد الغسل فلا يلزم إعادة الغسل، وإنما لهم أن يضعوا له حفاضات أو شيء من ذلك. وإذا كان الرجل شعره طويلا هل يضفر؟ لا يلزم ذلك، لأن في بعض المناطق الظفر خاص بالمرأة. وهل يجوز أن يقصر شاربه؟ لا بأس بذلك. وأما الأظافر فتترك كما هي، حتى الشارب إنما اختاره بعض أهل العلم. وأما اللحية فلا يجوز التعرض لها بقص ولا بتقصير، بحلق ولا بتقصير، حيا كان أو ميتا. والحمد لله حالة المسلمين طيبة. البوذيون في هذا الباب إذا مات ميتهم قاموا بإخراج ما يتعلق بأمعائه ودواخله، ثم يرمونها ويتركونه 3 أيام يمرون عليه، وفي اليوم الرابع يذهبون به إلى المدفن ويحرقونه، يحرقون جنائزهم. أما المسلم فهو كريم حيا وميتا، وهذا من فضل الله عز وجل. والنصارى إذا مات فيهم الميت كان كالعرس عندهم، يبيتون ليلتهم في رقص حتى الصباح، ويهنئون الميت على أنه انتقل من الدار المتعبة إلى دار السعادة. والصحيح أنه ما انتقل إلا من دار الدنيا التي هي جنة الكافر إلى دار الآخرة التي هي سجن الكافر. ولما كنت في تنزانيا قلت: عرس المسلمين ومأتم النصارى من أشد الأشياء، نسأل الله السلامة. يستخدمون مكبرات الصوت ذوات الصدى في أعراسهم وأطراحهم فيأذون من بجانبهم. وكان عند مسجد دار السلام مركز الإمام الألباني مقهى للخمر، فكانوا إذا شربوا وثملوا باتوا في رقصهم وشرهم، والحمد لله الذي رفعهم من ذلك المكان. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. وفيه فريضة الوقوف بعرفة في الحج، وفيه سرعة القدر على الإنسان إذ شاء الله عز وجل أن يموت هذا الرجل وهو في هذا الموطن. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بخير بعث على خير. حديث جابر رضي الله عنه: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهنا: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ملبدا. وعرفة هي الموطن والمشعر المعروف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وبينه وبين مكة قريب 14 أو 15 كيلومتر إلى جهة الجنوب. والراحلة المراد بها هنا البعير، أو ما يركب ويرحل. وكان هذا الرجل واقفا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشراح، قريب الصخرات، فوقصته أي ألقته من عليها حتى انكسرت عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وهو موافق للحديث الأول، إلا أنه لم يذكر الكافور لأنه محرم ولا يجوز أن يمس الكافور أو الطيب. وكفنوه في ثوبين، المشهور أن الميت يكفن في 3 أثواب كما تقدم حديث عائشة، لكن هذا محرم، والمحرم ليس له إلا ثوبان، وفي رواية: وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه أي لا تمسوه طيبا أو كافورا أو نحو من ذلك. ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، وبعضهم زاد: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وكلمة الوجه شاذة، ذكرها مسلم متابعة، ولعله ذكرها لبيان علتها. فإن المحرم لا يغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث حاجا، لعله إن كان يلبي يبعث ملبيا، وإن كان مكبرا يبعث مكبرا. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن وجوب غسل الميت، وهو واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وفيه وجوب غسل المحرم، بينما الشهيد لا يغسل ويكفن كذلك في أثوابه. وفي الحديث إثبات البعث والنشور، نسأل الله السلامة من أهوال ذلك اليوم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبعث في اللغة الإثارة، وفي الاصطلاح بعث الناس من قبورهم أحياء، وذلك بعد أن ينفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنسلان هو المشي السريع متقارب الخطى. وفيه أن الإنسان إذا استطاع أن يبادر بالأعمال الصالحة حتى لا يحال بينه وبينها بموت أو نحوه. وفيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الأمة، فما ترك شيئاً إلا وبينه وجلاه. واعترض بعضهم على هذا الحديث، ولا عبرة باعتراضهم لأنه مخالف للنص. قال: كيف يقول ولا تخمر رأسه اعتمادا على أنه مات محرما، ومعلوم أن الميت غير مكلف؟ نحن لم نقل بأنه مكلف، وإنما قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليتميز به وليبعث عليه. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا، فلعله صلى عليه غيره، أو لعل حكمه حكم الشهيد، والله أعلم. وإلى هنا والحمد لله.